الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلازلنا في شرح العقيده الصحويه للامام ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد تكلم المؤلف في ما سبق في الدرس الماضي على كلمه ابن المبارك المشهوره وابياته السائره رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فدخل المؤلف من هذه الأبيات إلى الكلام على المعترضين على الشريعة وقلت لكم بأنه نقل هذا المبحث من مدارج السالكين وأن أنواع المعترضين على الشريعة الذين ذكرهم مؤلف ثلاثة: الحكام المعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، الحكام الجورة المعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ثانيا علماء السوء المعترضون على الشريعة بالآراء والأهواء، ثالثا الزهاد والمتصوفة المعترضون على الشريعة بالأذواق والمواجيد والكشف والخيالات والأوهام. وكان المؤلف هذا المبحث منتقلا إلى كلام رجل معروف ومشهور من كبار المتكلمين ويلقب بحجة الإسلام وهو محمد بن محمد الغزالي، ونقل لنا من كلامه ما يدل على أن علم الكلام في الغالب لا فائدة منه، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد كما قال شيخ ابن تيمية في رده على المناطق أو المنطقيين. ونقل هذا الكلام الغزالي من كتابه الإحياء وقد قرأناه لكم وشرحناه. ثم لما انتهى من هذا الكلام قال أو علق على هذا بكلمات مهمة جدا تبين فساد هذا الطريق الذي اختصه المتكلمون لأنفسهم وهو ما يعرف في علم الكلام، فساده ومدى إفساده ومدى ما صنع الناس من الإفساد والإتلاف وفي عقائد الناس من الشكوك والريب والزلزلة وإزاحتها عن مواضعها. ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى مناقشة مسألة يعني لعلي أدخل في تبسيطها قبل أن ندخل فيها، وهي في الحقيقة يعني لم يكن فيها تعقيد. لقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا من الأسباب الرئيسة في نفيهم للصفات أو في تعطيل الصفات أو في تأويل الصفات قولهم أو اعتقادهم بأن إثبات الصفات يقتضي التعدد والتركيب، إثبات الصفات يقتضي التعدد والتركيب، وهذه الكلمات التعدد أو التركيب أو ذكر الجسم والعرض ونحو ذلك إنما هي ألفاظ اخترعوها، لم يأتي بها كتاب ولا سنة، ولكن اخترع هؤلاء وأفرزتها عقولهم السخيفة لينفروا الناس عن دلالات الكتاب والسنة وعن إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. وأريد أن تركزوا قليلا على محل الشبهة عندهم، يعني حتى إذا دخلنا في قراءة كلامهم يكون الكلام واضحا. قالوا بأن إثبات الصفات يقتضي إثبات أن الباري جل وعلا مركبا من هذه الصفات التي أسموها أجزاء، وأن المركب يفتقر إلى أجزائه المركب منها. والمعلوم والمتقرر عند المسلمين أن الرب جل وعلا لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء، بل كل شيء مفتقر إليه. فإذا تقرر عندهم مسألة التركيب، أو تقررت عندهم مسألة التركيب، وأن الحق جل وعلا مفتقر إلى هذه الأشياء المركب منها بزعمهم وبقينهم، وأن المتقرر عند المسلمين بأن الرب جل وعلا لا يفتقر لشيء، أدهم هذا إلى نفي الصفات للخروج من مسألة افتقار المتركب إلى ما تركب منه. وأصل ذلك كما مر بكم من قبل أنهم اعتمدوا في إثبات وجود الباري جل وعلا لدليل ذكرنا لكم، وهو دليل الحوادث والأعراض، دليل الحوادث، دليل الجواهر والأعراض، الجواهر والأعراض. والمقصود بالجواهر الأجسام جمع جوهر وهو الجسم، والأعراض جمع عرض. وقالوا بأن الجواهر تحتاج وتفتقر إلى الأعراض، وأن الأعراض تختلف عليها الأعراض المتنوعة كالحرارة والبرودة والألوان وغير ذلك من الأمور المعنوية كالفرح والحزن والسرور وغير ذلك. وقالوا بأن احتياج هذه الجواهر أو الأجسام إلى الأعراض يدل على حدوثها، يدل على حدوثها لأنها محتاجة للأعراض، واحتياجها للأعراض يدل على حدوثها وأنها حادثة تحتاج إلى من أحدثها وهو الرب جل وعلا. فتوصلوا بدليل الجواهر والأعراض إلى إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، وليس عند المتكلمين سوى هذا الدليل، وليس عند المتكلمين سوى هذا الدليل، جعلوه هو العمود الفقري لاستدلالهم على إثبات وجود الرب جل وعلا. فلذلك أي دليل من الكتاب والسنة أو حتى لو أي دليل عقلي عارض هذا الدليل أولوه ونفوه، لأنهم إذا لم يفعلوا هذا عاد على دليلهم بالإبطال أو بالبطلان. فإذا عمدتهم في قضية التركيب هذا الدليل، دليل الجواهر والأعراض. فتكلموا في مسألة الصفات وأن الباري جل وعلا لو أثبتنا له الصفات لاقتضى هذا القول بالتركيب، وبالتالي بالجسمية، وبالتالي بالافتقار، وعرفتم ما في هذه الكلمات. فالمؤلف هنا رد على هذه الشبهة بكلام للإمام ابن القيم، موجود هذا الكلام كما سأذكره لكم بعد قليل في كتابه الكبير الصواعق المرسلة، اختصر لكم من الصواعق المرسلة هذا الكلام. وأن التركيب له معان، أن التركيب له معان التركيب له معاني. هناك ما يعرف بالتركيب المزجي، تركيب المزج كتركيب مثلا الشاي مثلا في الماء، وتركيب واحد يعمل مثلا معجنات يضع فيها دقيق ويضع فيها سكر ويضع فيها كذا ويضع فيها كذا حتى تختلط جميعها، هذا تركيب مزجي. هناك تركيب يسمى بتركيب الجوار كمصرعي الباب، تركيب الجوار كتركيب مصرعي الباب، وهناك تركيب يسمى بالتركيب من الأجزاء أو الجواهر المفردة، جمع الجوهر المفرد. وسبق أن سأل سائل عن الجوهر الفرد وتكلمنا عليه، وذكرت لكم في أول الدروس وأنهم يزعمون بأن الجواهر المفردة هي أو الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يقبل التجزئة، أصغر شيء، الجزء الذي لا يتجزأ، هذا هو الذي زعموه. وقالوا بأن هذا العالم مكون من هذه الجواهر المفردة باجتماعها أو بافتراقها، وأن الله جل وعلا خلق الجواهر المفردة وخلق وركب منها هذا العالم اجتماعا وافتراقا. وقلنا بأن هذه النظرية قد أطلها شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل، والعلم الحديث يبطلها، والعلم الحديث يبطلها، فإنهم يعتقدون أن هناك جزيئ صغير جدا 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 لا يقبل التجزئة بعد ذلك. وهذا ممكن تقول على حد ما وصلت إليه علومهم في ذلك الوقت، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية وهو معاصر في القرن السابع أو الثامن أبطل هذه النظرية بما أثبته العلم الحديث الآن، وهي قضية الاستحالة، وأن العناصر تتحول وتستحيل. يعني مثلا جزيء الماء معروف كيميائيا أنه مكون من جزيئين من هيدروجين وجزيء أكسجين، وإذا حللت هذا الجزيء من الماء إلى عنصرين أخرج لك عنصرين مختلفين تماما في الخصائص الكيميائية، يطلع لك بعد تحليل جزيء الماء جزيئين من الهيدروجين وجزء من الأكسجين، وهذا طبعا خصائصه تختلف عن ذاك. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما رد قال بأن الماء نفسه يتبخر ويصبح بخار ماء، ومعروف أن الشكل الفيزيائي لبخار الماء غير شكل الماء نفسه وإن كانت المكونات واحدة، لكن كما قلت لكم في العلم الحديث هناك ما هو أعظم من ذلك، وأنتم درستم بأن الذرة هي نفسها فيها الكترونات والنيترونات والبروتونات وغير ذلك، وهناك ما يربط بين الروابط الموجودة بين أجزائها، والتي إذا حصل لها قضية الانشطار تخرج الطاقة الرهيبة، الانشطار النووي الذي صنعوا منه أو اخترعوا منه القنابل النووية والنيتروجينية والذرية وغير ذلك، بهذا الانشطار يخرج بهذا الانشطار طاقة هائلة جدا جدا جدا. هذه الطاقة التي اخترعها في يوم من الأيام قد دمرت أجزاء من اليابان وهي المعروفة بهيروشيما وناجازاكي، بعد اختراعهم هذه المدمرات عن طريق قضية الانشطار النووي، عن طريق قضية الانشطار النووي. إذن فكل هذه التي ذكرتها لكم تبطل ما أسموه بالجوهر الفرد، وأن هناك جزيء لا يتجزأ ولا يقبل التجزئة، منه ركب هذا العالم. فالعلم الحديث يبطل كلامهم هذا والواقع، وسبق أن ذكرنا لكم كلام ابن تيمية في هذا المسألة. هذا جزء من التركيب الذي زعموه وأثبتوه وهو في نفسه باطل. وكل هذه الأنواع من التركيب منفية في حق الباري جل وعلا، وما زعموه من تركيب الصفات مع الذات يستفصل منهم عن مرادهم، فإن أرادوا بذلك أن هناك صفات مستقلة وذات مستقلة وهناك تركيب بين هذا وذاك، فهذا المعنى باطل وهذا اللفظ غير وارد. وإن قصدوا بأن الذات متصفة بهذه الصفات وأن هذه الصفات قائمة بالذات، فهذا المعنى صحيح، ولا يعقل ذات مجردة من الصفات إلا في الذهن، لا يعقل وجود ذات مجردة عن الصفات أبدا إلا في الذهن. الذهن قد يفترض هذا، لكن في الواقع هذا لا يوجد. فإن قصدوا هذا المعنى قلنا هذا المعنى صحيح، لكن هذه التسمية وللتركيب تسمية غير صحيحة وباطلة، غير صحيحة وباطلة. هذه هي أنواع التركيب التي ذكرها أولئك، وكما تعودتم من المتكلمين فإنهم يخترعون أمورا من الشبهات ويأخذون في إقامتها دليلا أو برهانا لمذاهبهم، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجل ذلك، فيأتي علماء السنة وراءهم يتعبون أنفسهم كما ترون لبيان بطلان ما احتج به وتدل به هؤلاء، وبيان توجيهه وبيان ما يحتمله من الدليل، ويتعبون أهل الإسلام لرد شبهاتهم، لأنهم إذا لم يصنعوا هذا اغتر بشبهاتهم ضعفاء العقول، ومن يمشي خلف هؤلاء. وإلا فأنتم عندكم عندما ترون وترجعون إلى زرع تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة ومنهج السنة النبوية وكلها مجلدات كبيرة، تجدون أكثرها قد ملئ بالجواب على شبهات هؤلاء وأولئك. وقبل أن نشرع في قراءة كلام المؤلف، أريد أن أنبه بأن إراده بأن إراده لكلام الغزالي، وما ذكرنا لكم في الدرس الماضي بأن الغزالي يعني يقال في الجملة أنه رجع في آخر عمره وأراد أن يقرأ صحيح البخاري على بعض شيوخه، بل قرأه فعلا لكن لم يتمكن من شرحه، وقيل أنه مات صحيح البخاري على صدره، وهذا رجل من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، بلغت به الحيرة ذلك المبلغ، وتاه في تلك الظلمات وفي بحار الكلام والتصوف والتزهد والخيالات والشطحات بما تراه موجودا في كتاب الأحياء. ثم في آخر عمره رجع إلى مذهب أهل الحديث في الجملة، فأنت إذا سمعت هذا الكلام تحمد الله جل وعلا على الهداية، وأن وفقك لمذهب أهل السنة والجماعة وأنت شاب صغير. وقد تكون لا تبلغ عشر معشار عقل الغزالي ولا عشر معشار ذكائه ولا حفظه ولا علمه، فإنك إذا قرأت ترجمته وجدته عجوبة كما قال الذهبي، عجوبة من أعاجيب الزمان. ونقلت لكم بأنهم يلقبونه بحجة الإسلام، حجة الإسلام كلمة كبيرة جدا، لكن حجة الإسلام أين ذهب؟ وأين ذهبت به تلك المسالك شطحات وخيالات وأوهام وأحاديث باطلة في الإحياء ولا أصل لها وضعيفة وقصص واهية إلى غير ذلك. فالسني الذي وفقه الله جل وعلا لعقيدة الحديث يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ويعلم أن هذه النعمة ليست بمهارته وليست بعمله هو وكده، وإنما هي هداية من الله سبحانه وتعالى ومنحة وتوفيق. هؤلاء قالوا في آخر أعمارهم أنهم يموتون على دين العجائز، دين العجائز. فدين العجائز الذي اللاتي على الفطرة أحسن مما حصله هؤلاء طيلة حياتهم، أحسن مما حصله هؤلاء، كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فالإنسان دائما دائما يسأل الله جل وعلا التوفيق والثبات على الحق. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوصي دائما بهذا الدعاء الذي هو مسلم في صحيحه: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لا تصورن أحد أنه بذكائه ومهارته ومذاكرته ومطالعته أو ما حصل من الشهادات أو ما حصل من الفطنة أنه يصل بنفسه إلى شيء إلا بتوفيق الباري وهدايته سبحانه وتعالى. ويحمد الله على هذه النعمة التي وفيها. نقرأ كلام الماتن. نعم، وكلامه مثلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكلام مثلي في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جبل غز على رأس جبل وعظ، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، وأحسن ما عندهم هو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، ولا المغني ولا العمد.
لا المغني في شواه عندك واو. نعم.
لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، كتب التناظر إلى المغني ولا العمد يحل
العمد
ولا العمد يحل
يحللون
يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، وهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكلام مثله، يعني كلام الغزالي مثله، في ذلك حجة بالغة. والسلف لم يكرهوه، يعني لم يكرهوا علم الكلام لمجرد كونه اصطلاحا جديدا. على معان صحيحة، أن السلف لم يكره علم الكلام لأنه علم جديد. هناك علوم جديدة كثيرة قبلها السلف وأخذوا بها وعملوا بها، وهناك علوم قاعدوها كعلم العروض مثلا، وعلم النحو في تأسيس وتقعيد علم النحو على تقسيم الكلام إلى الكلمة إلى اسم وفعل وحرف إلى غير ذلك، علم أصول الفقه، علم المصطلح، علم أصول التفسير إلى غير ذلك، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. كلها علوم صحيحة أصولها موجودة وأصولها صحيحة، لم يكرهوه من أجل ذلك، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل من الدين إذا توفرت شروطها، مناظرة أهل الباطل من الدين إذا توفرت شروطها، كما فعل ابن عباس، ذهب وناظر الخوارج فرجع منهم ألوف مؤلفة، وكما فعل الإمام الكبير الذي مر بنا عبد العزيز الكناني الملقب بالغول، عندما ناظر المريسي في مجلس المأمون وكتب كتابه الحيدة وغير ذلك، كثر لكن بشروطها. ومما نبهنا عليه كثيرا في هذا المجلس أن المناظرة لا ينبغي أن تكون على الملأ أمام العوام. لماذا؟ لأنه قد يغلب المناظر الذي من السنة، قد يكون ضعيفا أو قد تكون حجته ضعيفة، فلما ينغلب أمام الناس قد يحصل للعوام أو للمتفرجين شيء من الشك والريب أو الردة. وقد سمعنا بذلك وحصل هذا. فلذلك قلت لكم في أول الكلام بشروطها، ومن شروطها أن يكون أن تكون المناظرة القصد منها إظهار الحق وليس القصد منها المعاندة والعلوم. ثانيا، أن يكون المناظر قويا من أهل السنة، من أهل العلم، فيه قوة في العلم، إذا نوظر فإنه يستطيع أن يقيم الحجج ويتغلب على خصمه، كما ناظر ابن عباس الخوارج ولم يجدوا إليه سبيلا. أن بعض المناظرات الآن الموجودة على الشاشات فهي خطيرة جدا جدا، ويحصل منها مفاسد، ونسمع هذه المفاسد من العوام، فيكون المناظر ضعيف، أو يظن أن الذي أمامه يعني خلاص نص ساعة وينتهي منه، تحصل فتنة. فالمناظرة والمجادلة لأهل الباطل مشروعة، فقد تكون مستحبة أو واجبة بشروطها المعتبرة، بل كرهوا علم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة مخالف الحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، وما فيه من علوم صحيحة، لأنهم عارضوا بهذا الكتاب والسنة، وإلا فلماذا نفوا الصفات؟ لماذا عطروا الصفات؟ لماذا أولوا؟ فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها. من هنا، من أول هنا إلى آخر قوله الشكوك زلت بذلك، المؤلف اختصرها من إغاثة اللهبان المقيم. نقل هذا كلام المؤلف من إغاثة اللهبان المقيم في المجلد الأول صفحة 74 من قوله فقد وعروا الطريقة. ابن القيم في إغاثة اللهبان قال الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلوب أو القلب وعلاجه. هذا تبويب ابن القيم في غث اللهفان. الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه. إذن القرآن فيه دواء القلب دواء القلوب وفيه علاج القلوب، فلا نحتاج إلى أدوية المتكلمين التي تجلب الحيرة والريب والشكوك. قال ابن القيم فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطاروا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي يعني أدلة المتكلمين لحم جمل غث، لحم جمل غث على رأس جبل، لحم جمل غث على رأس جبل. وعر أو وعر، تصح أن تقول وعر تسكين العين أو وعر. لا سهل فيرتقى، يعني الجبل هذا صعب الصعود عليه، فيه صعوبة. ولا اللحم ثمين فينتقى، يعني أنت واحد أنت تحتاج إلى في حاجة إلى لحم، فواحد دلك على لحم جمل غص لا قيمة له أو رخيص الثمن أو سيء أو فائدته قليلة، وهذا اللحم الذي فائدته قليلة موجود في أعلى جبل، وهذا الجبل الصعود عليه صعب، فأنت عندك اللحم أصلا زهيد وفائدته قليلة والجبل صعب الصعود عليه، فانظر إلى ما ستعانيه من التعب للوصول إلى هذا الشيء الزهيد. فهذا الذي يحصل لمن مشى وراء المتكلمين، يحصل على فائدة قليلة جدا بأنواع من الصعوبات والحيرة والشكوك وإشغال العقل وإشغال القلب، وفي الأخير النتيجة ضعيفة جدا وتحصيل بفائدة قليلة جدا. وهذا الكلام الذي ساقه لحن جمل غص هذا موجود في صحيح البخاري من حديث أم زرع في النسوة التي تعقدن على أن يذكرن ما في أزواجهن، فذكرت امرأة عن زوجها هذا الوصف أنه وصفت زوجها بأنه لحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقى. ثم قال وأحسن ما عندهم فهو في القرآن. أي شيء تجده عند المتكلمين فيه فائدة، إذا رجعت للنصوص من كتاب السنة تجد هذه الفائدة موجودة في كتاب السنة بأحسن تقرير وأبين بيان وأفصح كلام، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. ومن قرأ شيئا من كتبهم، وقد أتيت لكم مرة هنا بكتاب ذرة في الأول إعدادي أو الثاني إعدادي في الأزهر في من شروح الجوهرة، وقرأت لكم بعض ما فيه من الكلام المعقد الذي هو مقرر على طلاب الإعدادي أول إعدادي أو ثاني إعدادي، وقلت لكم هؤلاء الطلاب خرجوا من الابتدائي ودخلوا الإعدادي وهذا الكلام مقرر عندهم، وإذا أتيت بهذا الكلام لأناس تخرجوا من الجامعة لا يستطيعون أن يفسروا لك. ومرة قرأت عليكم من هذا الكتاب، وهذه الكتب تدرس على بعد أمتار من مكاننا هذا. لذلك قال ابن القيم كما قيل لولا التناقص في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. هذا الكلام أورده ابن القيم في غزل اللهفان هكذا بدون عدو لأحد، وكل من علق على صحوية أو حققها لم يعدو لأحد. ووجدت بعض الناس عزاه لأبي العلاء المعري، لأبي العلاء المعري مع زيادات فيه، يقول لولا التنافس في الدنيا، يعني لولا المنافسة على من تكون له المكانة والوجاهة والحجة والتنافس، لما وضعت كتب الكلام وكتب المتكلمين، كتب التناظر يعني المناظرة، لا المغني ولا العمد. المغني هذا في إشكال، بعض يفسره بالمغني مغري بن قدامة، والذي يفسره بمغني بن قدامة يقول بأن هذه بعض كتب الفقه التي من قرأ فيها فإنها ترثه العصبية والتقليد لأصحابها، وهذا المعنى بعيد جدا عن مغني بن قدامة، لأن المغني بن قدامة كتاب جليل، كتاب جليل مبني على المقارنة بين أقوال المذاهب الفقهية بالأدلة وبيان الراجح، وإن كان ابن قدامة حنبلي لكنه يذكر دليله ودليل المذهب. لذلك كان القول الثاني في تفسير كلمة المغني هو الأصوب، وهو مغني القاضي عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي المتوفى سنة 15 بعد 400، له كتاب المغني في علم الكلام والأصول، وهذا الكتاب بحثت عنه كثيرا فوجدت أنه طبع منه 14 مجلدا، طبع في مصر، طبعته وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ويا ليتها ما طبعت ذات الكتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، هو يقولون في 20 مجلدا، الذي طبع منه 14 مجلدا، طبع في مصر، طبعته وزارة الثقافة والإرشاد، يعني تظن أنه من التراث الذي ينبغي أن ينشر، وكما تعلمون هم حطاب ليل يطبعون كل ما هب ودب، وليسهم ما طبعوه. الكتاب الثاني الذي ذكره هنا للمغني ولا العمد، العمد بعضهم يقرأها العمد والأصوب العمد، والعمد أيضا للقاضي عبد الجبار، أيضا العمد في الأصول وعلم الكلام. وقد شرح هذا الكتاب أبو الحسين البصري المعتزلي، شرحه في كتاب يسمى بشرح العمد في أصول الفقه، ثم اختصر هذا الشرح في كتاب له اسمه المعتمد في أصول الفقه، وهو مطبوع متداول موجود، المعتمد في أصول الفقه، اختصر شرح العمد للقاضي عبد الجبار في المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين البصري المعتزلي. فيقول لك المؤلف أو ابن القيم فيما نقل عنه الشارح، لولا التنافس في الدنيا والبحث عن الغلبة والمنصب والعلو لما وضعت هذه الكتب، لا المغني ولا العمد. بعض المفسرين يفسر العمد بأن هذا اسم كتاب لأبي الحسن الأشعري، وبأن المقصود بأن الأشعري يرد على المعتزلة، يرد على المعتزلة، لأن الأشعري معروف أنه بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال أنه كان معتزليا ثم كلابيا ثم رجع إلى مذهب الحديث، فإنه عندما كان كلابيا وأيضا عندما رجع إلى مذهب الحديث كان يرد على المعتزلة، لكن كما قلت الأرجح أن هذين الكتابين للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي يحلون أو يحللون بزعم منهم عقداء يظنون أنهم بعلم الكلام يحلون العقد ويسهلون على الناس أمور اعتقادهم، وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم، بالذي وضعوه زادت العقد وزاد التعقيد، وكما قلت لكم في أول كلام أتعب أهل السنة في الرد عليهم وفي تعقب شبهاتهم وبيان بطلانها ووهائها. يقول فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل وفي نسخة الذكي الذي يعلم أن الشبه والشكوك زالت بذلك، وهذا الحق، وسيأتي في الجلسة القادم كلام كبارهم الشهرستاني وكلام الجويني وكلام الرازي وغيرهم في بيان أن هذا الذي وضعوه زالت بالشكوك والشبهات. انتهى كلام ابن القيم في هذا الموطن، ثم قال لا بقي قطش على ابن القيم، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. إلى هنا انتهى كلام ابن القيم، ومن المحال أن لا يحصل أو يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، لأنهم عندهم أدلة الكتاب والسنة يستأنف بها بالاستئناف وليست بالتأسيس والتأصيل والتقعيد، عندهم التأصيل والتقعيد لما أدموه بالبراهين العقلية التي وضعتها عقولهم، أما الكتاب والسنة فإن وافقت فهذا استئناف، وإلا فإنها تؤول ويؤخذ ببراهين هؤلاء. من المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، ويقول ابن تيمية المتهوكين، أفراح الطابئة واليونان واليهود والنصارى، لأن هذا العلم علم الكلام أخذ من اليونان والهند، كلام الفلاسفة اليونانيين والإغريقيين، وممزودا بحكمة الهنود استخرجوا ما يعرف بعلم الكلام الذي هذا حاله، فهو أصله مأخوذ من اليونان والوثنيين والهنود، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، هكذا هو الأصل، ويتدبر معناه ويتدبر أو يتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه. هذا المسلم الصادق المخلص عليه أن يدور مع الكتاب والسنة حيث دار، كما قال ابن القيم في النونية وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، إن رمت الهدى إن أردت الهدى حقا تدبر القرآن، فالعلم تحت تدبر القرآن، وهذه وصية عظيمة جدا، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن ما أعظمه من وفية. وقلت لكم كثيرا ولازلت أقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرأ في تفسير الآية الواحدة كما يقول ابن القيم حوالي أو أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير. ثم بعد كل هذا يذهب إلى مكان بعيد عن الناس فيصلي لله سبحانه وتعالى ويدعو يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يقرأ 100 تفسير الواحد الوقت لما يقرأ تفسيرين أو 3 أو 4 بمسألة يأتي يناظر بها من فوق المنارة المأذنة مش من فوق الكرسي لمجرد أن قرأ تفسيرين أو 3. الشيخ الإسلام يقرأ 100 تفسير في الآية الواحدة ثم في الأخير يبتهل إلى ربه جل وعلا ويجتهد في الدعاء بأن يفتح عليه وأن يفهمه ويعلمه سبحانه وتعالى. يقول ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري والسمعي، يعني ما جاء في القرآن من الأدلة، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس الذي توافقه وتخالفه متشابهة. يعني هذا الأصل، الأصل أن الدليل ما دل عليه الكتاب والسنة، ما خالف الكتاب والسنة من أقوال الناس فإنها ترد إلى الكتاب والسنة وليس العكس، ترد إلى الكتاب والسنة وليس العكس. كما قلت لكم هؤلاء وأولئك يجعلون أقوال أئمتهم وأقوال متكلمين الأصل، فما خلفها من الكتاب والسنة يؤول ويعطل ما فيها من الصفات. المؤلف يقول فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، يعني نستفسر عن مرادهم، نستفسر عن مرادهم، فإن أرادوا بها يعني إن سمعنا منهم معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعنى ورد اللفظ إذا كان هذا اللفظ لم يرد أو توقف فيه، وإن أرادوا بها ما يخالفه رددنا المعنى ورددنا اللفظ. وهذا مثل لفظ المركب والاسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، ألفاظ أتوا بها ليشغبوا على أهل السنة، ليشغبوا أهل السنة. يقول لهم إن إثبات كذا يلزم منه إثبات الجسمية، يلزم منه إثبات أنه متحيز، يلزم منه إثبات الجهة، يلزم منه كذا، لينفروا السني ويخوفوا السني من التزام ذلك فينفي الصفات. فهذه الألفاظ لم ترد لا نفيا ولا إثباتا. ما موقفنا منها؟ موقفنا منها الاستفصال عنها، فإن حملوها على معنى صحيح قبلنا المعنى الصحيح وتوقفنا في اللفظ أو رددناه. كما قلت لكم قبل قليل إذا قالوا بأن إثبات الصفات يستلزم أو يلزم منه التعدد والتركيب، نقول لهم ماذا أردتم بهذا؟ إذا أردتم بهذا أن الذات متصفة بالصفات، أن الذات متصفة بالصفات وأن الصفات قائمة بالذات، فهذا المعنى صحيح واللفظ لم يرد ولا نقبله ولا كرامة. وإذا أردتم بهذا بأنه يتصور وجود ذات منفصلة وصفات منفصلة وأن اتصاف الذات بالصفات يلزم منه التركيب، فهذا معنى باطل وهذا لا يوجد وغير صحيح، فنستفصل منهم عن مرادهم. وقف على ذلك بقية الكلام في هذه الألفاظ، وسيأتي معنا في مبحث العلو الكلام على مسألة الجهة والتحيز. يقول فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، إذا حصل الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. ثم قال ناقلا عن ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة في المجلد الثالث صفحة 944، قال ابن القيم إذا قال لك الفرعوني منسوب لفرعون لو كان فوق السماوات أو على العرش إلى لكان مركبا، قيل له لفظ المركب هو الذي ركبه غيره في محله كما قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قال بأن لفظ التركيب يطلق على معاني، ذكر منها هنا المعنى الأول التركيب بين من متباينين فأكثر أشياء مختلفة، وهذا يسمى تركيب مزجي كتركيب الحيوان، الإنسان مركب من عظم، مركب من لحم ودم ودهن وشحم وغير ذلك كتركيب الحيوان، كلمة الحيوان يعني يدخل فيها حتى الإنسان، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع يعني التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هذا يسمى الطبائع الأربع، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله جل وعلا. النوع الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب، كل مصرع مركب بجانب الآخر يفتح الباب عن طريق هذين المصراعين، ولا يلزم أيضا من ذلك، وهذا النوع أيضا منفي على جل وعلا التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، وقد تكلمنا لكم عليها وقلنا لكم بأن هذه نظرية باطلة، شيخ الإسلام تكلم على الجواهر المفردة في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 303 والمجلد الثالث صفحة 442، وكذلك في الفتاوى في المجلد 17 من صفحة 243 إلى 320، وقلنا لكم بأن نظرية الجوهر الفرد نظرية باطلة من أصلها. النوع الرابع التركيب من الهيولي، الهيولي والهيول أو الهيولي هي أصول الأشياء، مادة الشيء التي يصنع منها، يعني مثلا الهيولي بتاع مثلا الكرسي هو خشب، الهيولي بتاع الميكروفون هذا مثلا ألمونيوم أو نحو ذلك، الهيولي بتاع الحامل هذا عبارة عن بلاستيك، يعني مادة الشيء وما يصنع منها يسمى الهيولي. فالمنطق يعني هو أصله هذا، لو فرضنا أن أصله مثلا ألمونيوم مثلا وصورته يطلق على أصله وصورته الهيولي، التركيب من الهيول والصورة كالخاتم مثلا، هيولا الفضة يعني أصله من فضة وصورته معروفة، يعني صورة الخاتم معروفة. والنوع الخامس التركيب من الذات والصفات، وهم سموا تركيبا لينفوا به الصفات، وهذا الصلاح منهم لا يعرف في اللغة، وسبق أن ربطنا على هذا الاصطلاح. السادس التركيب من الماهية ووجودها، يعني هم يزعمون بأن هناك فرق بين حقيقة الشيء ووجود الشيء، وهذا الشيء يرد أي إنسان، ما فيش فرق بين حقيقة الشيء ووجوده، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، يعني الذهن قد يتصور فقط في داخله أن هناك فرق بين الحقيقة والوجود، وهذا من أبطل الباطل. يقول للشيخ ولهم في ذلك خط كثير وأمثلة، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك، يعني أحسن واحد فيهم الذي يتوقف، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل، كما قلنا من قبل كابن القيم فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والأراء كل زمان. في التحوية نستفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، ثم ننتقل إلى النزاع. نعم فضل. مريضة بالكلى ولا تستطيع القيام، فكيف تكون الكفارة لها في رمضان؟ لسه رمضان ما جاش وأحكام ما جاش، لكن كفارة أنها تطعم عن كل يوم مسكين، كيف تكون الكفارة لها تحديدا؟ تطعم من طعامها، يعني مما يأكلون تطعم عن كل يوم مسكين. ونحن كما تعلمون لا نجيب عن أسئلة فقهية في الدروس، إنما نجيب عن ما يتعلق بالدرس. نعم تفضل. نغرق نزة وكذا معرفة الكون المجردة والمفردة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكذا معرفة الكون المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرة كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرتب أو بالحلف أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني.
نعم قال رحمه الله تعالى، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ما ينبغي على طالب الحديث أن يعرفه في هذا الفن المهم، طالب الحديث الذي تصدى للحديث ومعرفة الأسانيد وتحديد الأسانيد وتخريجها ونحو ذلك، ينبغي لهم معرفة الكنى المجردة والمفردة. الكنى المفردة التي لا يعرف بها غير شخص واحد تكن بها، الكنى المفردة يعني لا يتسمى بها، لا يتكن بها أكثر من واحد. من ذلك ما كني به علي بن أبي طالب أنه كان يعرف بأبي تراب وكنيته، وهذا قد يكون لقبا، هذا قد يكون لقبا بلفظ الكنية كما سيأتي، فإن كنيته الحقيقية أبو الحسن. يقول حافظ: من المهم معرفة الكنى المجردة، وقد سبق الكلام على كلمة المجردة، ولعله يقصد المجردة المطلقة التي لم تقيد بقيد، وكذا الكنى المفردة، وكذا معرفة الألقاب واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، وقد يكون هذا اللقب بلفظ الاسم كسفينة، سفينة لقب لأحد الصحابي، أحد الصحابة واسمه مهران مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لقب سجادة وهو لقب للحسن بن حماد، ولقب بلفظ الاسم، وقد يكون اللقب بلفظ الكنية كما قلنا في أبي تراب وأبو الرجال، أبو الرجال وهو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الرجال لأن كان له 10 رجال، كان له 10 رجال فكني بأبي الرجال. وقد يقع اللقب نسبة إلى عاهة كالأعمش مثلا والأعرج والأعشى ونحو ذلك، أو حرفة من الحرف أو صنعة من الصنائع كالخباز والزيات والنجار والحداد ونحو ذلك. وكذا على طالب الحديث أيضا أن يعرف الأنساب جمع نسب. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان. ضاعت الأنساب في البلدان، كان زمان الناس ينسبون إلى قبائلهم، إلى قبائلهم، لما تفرق الناس في البلدان نسبوا إلى بلدانهم، فلان المصري الشامي اليمني العراقي البغدادي البصري الكوفي. والأنساب قد تقع تارة إلى القبائل كما هو في المتقدمين أكثر بالنسبة للمتأخرين، كان هذا في المتقدمين أكثر، أما المتأخرون فصاروا ينسبون إلى البلدان، وتارة إلى الأوطان، قال الكوفي البغدادي المصري، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة للمتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا جمع ضيعة وهي المزرعة، أو سككا سكة، قد ينسب الإنسان لسكة من السكك، طريق من الطرق، زقاق من الأزقة، أو مجاورة. هناك من يعرف بالجيزي، والجيزي هذه طبعا منطقة في مصر، يعني داخل القاهرة، أو إذا صح تسمية حديثا القاهرة شيء مستقل عن الجيزة، المهم هي منطقة معينة منسوب إليها الجيزي أو الجيزاوي، أو مجاورة، فلان قد ينسب إلى أناس لكونه كان يجلس معهم أو يجاورهم كالحذاء، كان يجلس إلى الحذائين وليس منهم. وقد تقع إلى الصنائع، صنعة من الصنائع الخياط مثلا، أو حرفة من الحرف كما قلت كالنجار و الحداد. وقد يقع فيها، يعني يقع الاشتباه في الكنى والألقاب والأنساب، ينبغي يعني لطالب الحديث أن يحرر هذا، نسبة هذه لأي شيء، نسبة هذه هل هي نسبة لبلد ولا نسبة لحرفة ولا نسبة لصفة من الصفات، قد يقع فيها الاتفاق والاشتباه، يعني قد يحصل تشابه، كمثلا الحنفي يحتمل أن يكون كلمة الحنفي نسبة لبني حنيفة، وقد تكون نسبة لمذهب الإمام أبي حنيفة، فينبغي للطالب أن يحرر هذا، كلمة الحنفي نسبة لأي شيء. وقد تقع الأنساب ألقابا، وهذا موجود الآن في جماعة في سوريا، عائلة في سوريا، عائلة المصري، معروفة في سوريا المصري، فهي منسوب إلى المصري، وهي أصبحت لقب عليه، وهذا الشخص لا يعرف مصر ولا يدخلها، وأصبح هذا اللقب بهذه النسبة، أصبح هذه النسبة لقب على هذه العائلة فلان المصري، وهي عائلة موجودة في سوريا منسوبة إلى مصر. كخالد ابن مخلد القطواني أو القطواني، أكثرهم يضبطها بالفتح القطواني، وبعضهم يقول هي بالسكون القطواني، وهو محدث معروف أبو الهيثم، لكنه رمي بالتشيع، كان كوفيا ويلقب بالقطواني، وكان يغضب منها، لأن يعني كلمة قطوان تطلق على قبيلة، ليس هناك قبيلة اسمها قطوان، ولكن هناك موضع اسمه قطوان في قريب من سمرقند، وهناك أيضا موضع بالكوفة اسمه قطوان. والقطو معناه مقاربة الخطى، مقاربة الخطى من النشاط، فهو لم يكن منسوبا إلى محلة معينة، لذلك كان يغضب من هذه النسبة. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، يعني النسبة هذه لماذا، نسب فلان لهذا المكان، أو لقب بهذا اللقب. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. هناك بعض الألقاب باطنها على خلاف ظاهرها، كالضال، واحد ملقب من المحدثين بالضال وهو معاوية ابن عبد الكريم، ملقب بالضال، هو إمام كبير محدث، لكنه لقب بهذا لأنه كان ضل في طريق مكة، وهناك محدث لقب بالضعيف وهو عبد الله بن محمد، لأنه كان في جسده ضعف. والعكس، هناك من لقب بالقوي وهو الحسن بن يزيد، لقب بالقوي لأنه كان قويا في الصواب والعبادة. وهناك من لقب بلقب صاعقة وهو الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الحافظ الكبير المعروف. وهناك نسب على خلاف ظاهرها كأبي مسعود البدري، لم يشهد بدرا ولكنه جاورها أو نزل فيها. هناك المحدث الإمام محمد بن سعد بن وقاص يلقب بظل الشيطان لقصره، فينبغي لطالب العلم أن يعرف أسباب هذه الألقاب أو هذه النسب التي ظاهرها على خلاف باطنها. وكذلك ينبغي على طالب العلم معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، لأن كلمة الموالي جمع مولى، والمولى تطلق على السيد المالك وتطلق على العبد الرقيق، من أعلى ومن أسفل، بالرق يطلق عليه، ينسب لقبيلة من القبائل لأنه كان رقيقا أو عبدا عندها، كما أطلق على أبي العالية رفيع ابن مهران، أطلق عليه الرياحي، منسوب إلى امرأة من بني رياح اللي هي كانت سيدته امرأة من بني، كانت سيدته امرأة من بني رياح بالرق او بالحلف. الحلف والمعاهدة على والمعاقدة على التعاضد والمناصرة والتساعد. مثال الامام مالك بن انس، الامام مالك ابن انس من قبيلة اصبح، اصبح هو مالك ابن انس الاصبحي، لكن يقال له ايضا التيمي، التيمي لان جده، جده هو مالك ابن انس ابن مالك، جد مالك الاصبحي كان له حلف مع التيميين، كان له حلف مع التيميين فنسب اليهم، يعني مالك ابن انس التيمي مع انه اصبحي وليس تيميا قريبة منهم، ولكنه بالحلف او بالاسلام، مثل جد البخاري، البخاري اسمه محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة، المغيرة هذا كان مجوسيا اسلم على يد رجل من الجعفيين، اسلم على يد اليمان ابن اخنف الجعفي، فنسب الى الجعفيين ولاء، فيقال محمد ابن ابراهيم اسماعيل البخاري الجعفي، الجعفي وهو ليس من الجعفيين صليبة، وانما منسوب اليهم لاسلام جده على يد من ذكرت. وكلمة الموالي والمولى من الأضداد، ولا يعرف ذلك إلا بالتنصيص عليه. ثم قال المؤلف: ومن المهم أيضا معرفة الإخوة والأخوات، يعني هناك إخوة وأخوات، إذا أتى أحدهم في الحديث فيظن طالب الحديث أن هذا خطأ، إذا قيل مثلا عن الفضل ابن عباس، قد يأتي واحد يقول فضل ابن عباس، لا، هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس، ولا يعرف أن الفضل ابن عباس له رواية وله حديث، فينبغي أن يعرف الإخوة والأخوات الذين رووا الأحاديث. وهناك الإخوة والأخوات كثر، هناك جاءت إخوة، جاء اثنان وجاء ثلاثة وجاء أربعة وجاء خمسة وجاء ستة. من مثال اثنين من الإخوة عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس، زينب بنت جحش وحملة بنت جحش، الثلاثة علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب، الأربعة أولاد أبو بكر الصديق، عائشة وأسماء وعبد الرحمن ومحمد، كلهم أولاد أبو بكر الصديق، خمسة أولاد ابن عيينة، سفيان بن عيينة وإخوته آدم وعمران ومحمد وإبراهيم، كل هؤلاء لهم رواية. فقد يأتي مثلا آدم بن عيينة، واحد يقول لا هذا غلط، المفروض هذا سفيان بن عيينة، ولا يعرف أن سفيان له إخوة رووا. هناك ستة من بني سيرين رووا، إخوة محمد بن سيرين، محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ويحيى بن سيرين ومعبد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، وبعضهم يضع خالد مكان كريمة. ومن اللطائف أن محمد بن سيرين روى حديثا عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، وهذا الحديث رواه أو ذكره الدارقطني في العلل، حديث أنس بن مالك: اللهم أو لبيك حجا حقا تعبدا ورفقا، رواه الدارقطني في العلل: لبيك حجا حقا تعبدا ورفقا. هذا رواه ثلاثة من أولاد سيرين كما ذكرت لكم. قال العراقي: وستة نحو بني سيرين واجتمعوا ثلاثة يروون، يعني ثلاثة من أولاد سيرين كلهم يروي عن الآخر. وهناك في الحقيقة ذكروا أكثر من الستة، عيال بني مقرن النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله، والمقصود في هذا الذين لهم رواية، وإلا هناك من هو من الأخوة أكثر من ذلك. وهذا الفن، فن معرفة الأخوة والأخوات، ألف فيه من الأئمة علي بن المديني والإمام مسلم بن حجاج والإمام أبو داود السجستاني والإمام النسائي، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.